أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الأولى من القواعد الفقهية في هذا الكتاب وهي قاعدة الائتمام. طبعا لا شك بأن إذا أردنا أن نتعرف على هذه القاعدة وتتضح هذه القاعدة فلا بد من الإشارة إلى مجموعة من القضايا ومجموعة من الأمور والحيثيات اللي هي يعني في داخل القاعدة لا تتكلم عن خارج القاعدة، فنجي إلى بيان هذه الأمور ومن خلالها تتضح القاعدة جليا. الأمر الأول الذي سوف نشرع به هو معنى القاعدة، ما هو المراد من قاعدة الائتمام؟ هذا المعنى الأول، هذا الأمر الأول عفوا. والأمر الثاني الذي لابد من بيانه هو ما هو المراد من الأمين، حيث أن الأمين لا يكون ضامنا للأمانة التي وضعت عنده. هذا هم يعني إذا فهمناه وبيناه يتوقف على فهم القاعدة. الأمر الثالث الذي لابد من بيانه هو ما هو المراد من الضمان على تقدير ثبوته. يعني إحنا كأصل موضوعي بأن الأمين لا يضمن، إن شاء الله سيمر، ولكن على تقدير ثبوت الضمان فما هو المراد من الضمان؟ هل أن المراد من الضمان هو الضمان الواقعي، أم أن المراد من الضمان هو الضمان المعاوضي أو العقدي اللي إن شاء الله يمر من خلال البحث؟ هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع، ما هو المراد من التعدي على فرضي بأن الأمين قد تعدى على الأمانة، فما هو المراد من التعدي؟ والأمر الخامس هو مدرك القاعدة، ما هي الأدلة التي استند إليها الفقهاء حتى أصبحت مدركا لهذه القاعدة؟ ثم الأمر الأخير الذي يشير إليه المصنف هي بيان بعض التطبيقات لهذه القاعدة. فنجي على بركة الله سبحانه وتعالى نبين كل واحد من هذه الأمور. الأمر الأول لا ننسى هو معنى القاعدة، ما هو المراد من القاعدة؟ المراد من القاعدة بعبارة موجزة هو أن الأمين لا يكون ضامنا للعين عند تلفها. ومعنى أن لا يكون ضامنا للعين عند تلفها يعني شنو؟ بحيث ليس من حق المالك أن يطالبه بالعين بمثلها أو بقيمتها، لأن يده يد أمانية. فهذا هو المراد من القاعدة بصورة عامة، أي ليس للمالك أن يطالب الأمين التي أودعت عنده الحاجة أو الأموال شرعا ليس له المطالبة. نعم في حالة واحدة يمكن له المطالبة، وهو فيما لو تعدى، أصبح تعدي وتفريط من قبل الأمين، فيمكن للأمين أن يطالب، عفوا يمكن للمالك أن يطالب الأمين بالعوض، إما قيمة أو مثل كما سيقول. هذا هو معنى القاعدة، والقاعدة واضحة، معناها واضح. الآن الكلام لابد من معرفة ما هو المراد من الأمين، هذا هواي مهم. ما هو المراد من الأمين، الشخص الأمين؟ حتى بالتالي إذا عرفنا الأمين، بالتالي لا نطالبه، لا يكون شنو مطالب شرعا بالعوض. المراد من الأمين كما أشار إليه البعض، قالوا الأمين هو من قبض المال من المالك، وهذا الأمين لا أكثر ولا أقل. إلا أن هذا التعريف ليس بتلك الدقة، وإنما هنالك تعريف أشار إليه بعض الأعلام أدق من هذا التعريف، فقال بأن المراد من الأمين هو من سلطه المالك أو الشارع. هاي هواي مهمة، لأن تارة الأمانة على قسمين، تارة تكون أمانة مالكية يعني بتسليط المالك للأمين على هذه الأمانة، وتارة لا، الأمانة لا تكون أمانة مالكية وإنما تكون أمانة شرعية. زين، الأمانة الشرعية تقدرون تمثلون بأنه أن الشارع يؤمن شيء عند الأمين. نعم، يمكن أن نمثل لهذه القضية من قبيل اللقطة. اللقطة تبقى أمانة شرعية في أيام التعريف، في مدة التعريف لا يمكن للأمين اللي الشارع جعله هو أمين، لا يمكن للأمين أن يتصرف في هذه الأمانة. هذا واحد. المثال الثاني هو مجهول المالك. مجهول المالك، البحث عن مالك هذا المال اللي هو اعتبرناه مجهول في هذه الفترة، يكون هذا المال أمانة عند هذا الشخص، لا يمكن له أن يتصرف به بأي تصرف معين. من الذي جعله أمين على هذا المال؟ الشارع هو الذي جعله أمينا على هذا المال، أو لا، بأن الشارع في بعض الأحيان يجعل أمينا على أموال القُصّر، فكذلك هذه أمانة، إلا أنها ليست أمانة مالكية وإنما هي أمانة شرعية. فتعريف الأمين، إذا أردنا أن نعرف الأمين بتعبير أدق، هو من سلطه المالك أو الشارع. هاي أو الشارع إشارة إلى الأمانة الشرعية على المال لأن يحفظه، وكان واثقا منه المالك، وكان واثقا منه بأنه لا يفعل فعلا ينافي حفظه من التعدي أو التفريط. هذا التعبير أدق من التعبير الأول، وهو من قبض المال من المالك بنحو الأمانة. إذن هذا الأمر الثاني وهو المراد من الأمين تعرفنا عليه. يبقى الأمر الثالث قلنا ما هو المراد من الضمان على فرض ثبوته، على تقدير ثبوته، فيما لو أن الأمين يعني فرط بتعدي، إما تعدى عن المال أو فرط في حفظ المال، فما هو المراد من التعدي والتفريط؟ أو بعبارة أخرى، ما هو المراد من الضمان وليس المراد من التعدي والتفريط؟ يجي التعدي والتفريط. المراد من الضمان على تقدير ثبوته هو الضمان الواقعي، والمراد من الضمان الواقعي أي القيمي في القيميات والمثلي في المثليات، أي لا أكثر ولا أقل. بينما هنالك ضمان آخر يقال له الضمان المعاوضي، زين، أن ترجع لي عوض هذا المال، أو يسمون الضمان العقدي الذي يشترط في ضمن العقد. هذا خارج عن حريم بحثنا، يعني ما له مدخلية في بحثنا هذا، وإنما المراد من الضمان على تقدير ثبوته، المراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمي أو المثلي، هذا هو المراد من الضمان. هسه لحد الآن شيخنا واضح قبل أن ندخل في مدرك القاعدة؟ واضح، ماكو فد شيء؟ إذا أكو فد شيء قل له، لأنا بخدمتكم. زين، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هو ما هو المراد من التعدي عندما نقول بأن الأمين قد تعدى على المال، فما هو المراد من التعدي؟ المصنف هو صاحب الكتاب قال المراد من التعدي هو التعدي العملي. شنو المراد من التعدي العملي؟ قال يعني الاستفادة من الأمانة بدون إذن المودع. أنا خليت هاي أمانة يمك، أنا تصرفت في هذه الأمانة، إما أخذت من يمها إذا كانت أموال، وإما إذا كانت كتاب، إذا كانت وديعة أودعتها عنده تصرفت بالكتاب بدون إذنه، بالتالي أنا استفدت من الأمانة بدون إذن المالك. فهذا المراد قال وهذا المراد من التعدي، فلو تلفت في هذا الأثناء فيكون ضامنا، هذا هو المراد من التعدي. زين احنا خب هذا لفظة التعدي صحيح، هذا الكلام صحيح، بس لفظة التعدي بأنه يعني وردت في الأدلة الشرعية حتى يجي المصنف يتكلم في مفهوم التعدي والتفريط. بعض الأعلام مثل السيد حسن البوجنردي قال بأن لفظة التعدي لم ترد في الأدلة الشرعية، وإنما إذا أردنا أن نفسر لفظة التعدي فلا بد أن نفسرها بالتفسير العرفي، التعدي يعني التجاوز لا أكثر ولا أقل. زين، والتفريط هو التضييع. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في مدارك القاعدة. قال الائتمان: المعنى معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الأمانة. نعم يكون ضامنا في حالة وهو فيما لو كان هنالك تعدي أو تفريط. هذا واضح؟
نعم
كلش جلي ما بيفتح. جيد. ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي. نقول هذا التعريف ليس تعريفا جامعا، وإنما التعريف الأدق هو ما أشرنا إليه، وهو المراد من الأمين هو من سلطه المالك أو الشارع على المال لأن يحفظه، وكان واثقا منه بأنه لا يفعل فعلا ينافي حفظه من التعدي والتفريط.
واثقا منه الشارع ولا
واثقا لا المالك
المالك والشارع إيه
المالك لا المالك بعد الشارع خب ما الشارع يعني شلون يكون واثقا منه؟
طيب هو من سلطه المالك أو الشارع على المال لأن يحفظه
بلي
يحفظ المال وكان واثقا
واثقا منه المالك بالنسبة إلى الأمانة المالكية، لأنه لا يمكن أن نتصور بأن الشارع يكون واثقا، وإنما الشارع يقول له هكذا، يقول له أنت، يأمره بأن لا يجب عليك التصرف في هذه الأمانة. بعد هاي مسألة الوثوق وعدم الوثوق راجعة لمن؟ راجعة للأمانة المالكية وليست راجعة للأمانة الشرعية. فبعد إذا لم يكن واثقا، إذا لم يكن واثقا وكان غير مطمئنا بأن هذا الشخص لا يحفظ الأمانة، بعد نقول له أنت ألقيت بنفسك، أنت عرضت مالك إلى الضياع، فقد لا على نحو الجزم، فقد لا يكون الأمين ضامن لأنه هو من عرض ماله إلى الضياع. فنجي نقول بأن هذا التعبير الذي أشار إليه الشارع تعبير غير دقيق، وإنما التعبير الأدق هو الذي أشار إليه الشيخ عباس زارع السبزواري في القواعد الفقهية. الزارع السبزواري في القواعد الفقهية صفحة 140. واضح شيخنا إن شاء الله. لا على نحو التعدي، والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات والمثل في المثليات، أما الضمان المعاوضي والعقدي فهو خارج عن حريم النزاع. ما إلى مدخلية في كلامنا. هذا المقدار إن شاء الله واضح. الآن ننتقل انتقالة أخرى، وهي ما هو المدرك على هذه القاعدة؟ شنو مدرك هذه القاعدة الذي يمكن أن يستند إليه؟ المصنف سوف يشير إلى ثلاثة مدارك: المدرك الأول اللي هو الروايات، والمدرك الثاني عبر عنه بفقدان السبب، والمدرك الثالث عبر عنه بالتسالف. وإحنا راح نضيف مدرك رابع، زين، مدرك رابع راح نضيفه على هذه المدارك. فنجي إلى الروايات وننظر في الروايات هل فيها دلالة على المدعى أو ليست فيها دلالة على المدعى. المدعى مالتنا شنو؟ المدعى مالتنا بأن الأمين لا يكون ضامنا. نعم يكون ضامن في حالة واحدة، وهو فيما لو كان هنالك تعدي أو تفريط. فنجي للمدرك، هل يدل على هذا المدعى اللي ادعينا إحنا أو لا يدل على هذا المدعى؟ المصنف أشار إلى روايتين. الرواية الأولى هي التي وردت في الوسائل، زين، مستدرك الوسائل في كتاب الوديعة، وهي رواية معروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ليس على المؤتمن ضمان. واضحة بعد بأنه ليس عليه ضمان. نعم قد يقال، قد يجي البعض ويدعي هكذا لأول وهلة، يقول بأن الرواية قالت ليس على المؤتمن ضمان، والرواية مطلقة ليس عليه ضمان، ما قالت ليس عليه ضمان إلا إذا كان على نحو التعدي أو التفريط، فتكون مطلقة. فبعد المؤتمن ليس عليه ضمان، سواء كان بدون تعدي أو تفريط أو سواء كان مع التعدي والتفريط، فلا تكون تدل على المدعى دلالة تامة. نقول هذا الإشكال لا يمكن أن يرد، وغير صحيح هذا الإشكال. ليش؟ لأنه بعد التعدي والتفريط أصلا هذا لا يسمى أمينا، بعد يكون خارج تخصصا. الأمين هو الذي يحفظ الأمانة ولا يتعدى عليها ولا يفرط بها. أما تجي تقول الرواية مطلقة، نقول لك بأنه يابا بعد بمجرد أن تعدى أو فرط في هذه الأمانة بعد لا يسمى أمينا. فهذا الإشكال غير وارد وليس في محله. هذه الرواية الأولى التي دلت على المدعى. الرواية الثانية صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي طبعا الرواية منقولة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فاللي أريد من يومكم بأنه إن شاء الله في يوم السبت لعله ماكو دوام، لعله الثلاثاء، الثلاثاء القادم، أريدكم تجيبوا لي هذا ترجمة هؤلاء. يعني ما يحتاج بأنه إذا عدكم
ذكرتهم، ذكرتهم أنا كانوا كلهم ثقات يعني.
جيد جدا. فعلي ابن إبراهيم وإبراهيم ابن هاشم وابن أبي عمير واضح، وحماد بن عيسى والحلبي. فالمصنف هو عبر عن الرواية بأنها رواية صحيحة. خلينا نشوف الرواية وردت في الوديعة. الوديعة واضحة.
نعم الوديعة واضحة.
أن أودع شيء عند شيخ ربيع على نحو الأمانة. قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، دلت على أن يد المستودع أمانية، مستودع أمانية، فلا ضمان عليه إلا مع التفريط. هذا الأمر الأول. أكو روايات أخرى نحن في غنى عنها ما نذكرها. نجي الآن إلى المدرك الثاني الذي أشار إليه المصنف. المدرك الثاني قال انتفاء السبب. انتفاء السبب، احنا عندما نأتي ونقول بأن الأمين لابد أن يضمن الأمانة، أن يكون ضامنا للأمانة، فلا بد من وجود سبب للضمان، وبتعبير آخر لا بد من وجود علة للضمان. فإن وجد السبب تحقق المسبب وهو الضمان، وإذا فقد السبب لا يتحقق المسبب، العلة المعلول تابع لعلته وجودا وعدما. فنجي احنا خلنا نفترض شنو السبب اللي يمكن ان يكون، شنو ان يثبت الضمان على الامين. نفرض هكذا، نقول بانه لا يوجد الا سبب واحد وهو الذي يجعل الامين ضامنا. السبب الوحيد هو التعدي والتفريط، فهذا سبب للضمان. واحنا فارضينها بأن الأمين لم يتعدى ولم يفرط بالأمانة، وإنما جاء فد آفة سماوية وأتلفت هذا المال، فإذا السبب مفقود فلا يكون ضامنان، مع وجود السبب يكون ضامنان. وعندما نقول السبب، إذا كان السبب هو التعدي والتفريط، هذا لا يسمى تلف وإنما يسمى إتلاف، وفرق بين قاعدة التلف وقاعدة الإتلاف. نعم الإتلاف يكون ضامنا، لكن عندما يتعدى ويفرط هذا يسمى إتلاف فيكون ضامنا، وهذا السبب مفقود في المورد فلا يكون ضامنا في هذه الحالة. واضح إن شاء الله. قال: انتفاء السبب من المعلوم أن الضمان يستتبع السبب، فإذا وجد السبب تحقق السبب، تحقق المسبب. وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان، فإن أسباب الضمان كلها منتفية هنا في الأمانة، وذلك لأن يد الأمين لا تكون يد عادية ولا غير مأدونة. هاي ولا غير مأدونة يعني ولا غير مأدونة من الشارع، وإنما هي مأدونة من الشارع، فالشارع أعطاني إذن بمجهول المالك وباللقطة بأن يكون تحت يدي، فإذا جاءت آفة سماوية مثلا وتلف هذا المال، تلف هذا المال لا أكون ضامنا لهذا المال، لأنه لم يكن تعدي ولا تفريط. فهي عبارته لا تكون عادية ولا غير مأدونة، وإنما مأدونة من الشارع، وليس التلف عن تفريط. زين، حتى الإتلاف فعليه لا ضمانة في تلف الأمانة، يعني المورد ليس من موارد الإتلاف. الأمر الثالث هو التسالم، يعني تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، وهي لا ضمان شنو؟ لا ضمان على الأمين، وهذا لا خلاف ولا إشكال فيه عندهم، والأمر متسالم عليه عندهم. واضح إن شاء الله. الأمر متسالم عند الجميع. يبقى الأمر الوجه الرابع الذي لم يشر إليه المصنف، الأمر الرابع هو الاستدلال بقوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل. والاستدلال بالآية كالتالي: بأن الأمين محسن، بأن الأمين محسن لأنه أحسن للمالك في حفظ أمانته، سواء اللقطة، سواء مجهول المالك، سواء الوديعة. الآن شيخ ربيع يجيب كتاب أو يجيب فد قضية ثمينة، يقول لي شيخنا هاي أمانة عندك، فأنا من أخلي الأمانة وأحافظ على الأمانة، أنا قدمت خدمة لشيخ ربيع، أحسنت إليه أم لم أحسن إليه؟ قد أحسنت إلى شيخ ربيع، واضح إن شاء الله؟
أحسن.
ها؟
بدون مقابل كذلك؟
أي أحسنتم. وبما أن الآية الشريفة الآية الشريفة كلمة السبيل، يعني كلمة السبيل شنو؟ يعني عدم المؤاخذة، يعني لا يوجد طريق إلى المؤاخذة، مؤاخذة منفية، المؤاخذة منفية. وبما أنها وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وين النفي؟ الماء وما على المحسنين من سبيل، سبيل نكرة وتقدمت عليها شنو؟ تقدمت عليها النفي، زين. فالنكرة واقعة في سياق النفي تفيد العموم، فكل نوع من أنواع السبيل منفي عن المحسن. وبما أن الأمين محسن فكل نوع من أنواع المؤاخذة يكون منفي عن الأمين، ومن ضمنها الضمان.
سواء بعد تفريط
لا بعد التفريط خارج هذا، لأن إذا فرط لا يكون محسنا، لا هذا خارج، زين، لا يكون محسنا هذا. فإذا السبيل من ضمن السبيل هو الضمان، والضمان شنو؟ منفي، كنا لأنه أحسن فلا ضمان عليه. فهذا هو الوجه الرابع الذي لم يستدل به المصنف. والإحسان هو عبارة عن إيصال النفع إلى الغير، زين. هذا يمكن المناقشة فيه، لو ما يمكن المناقشة فيه هذا الوجه. البعض ناقش في هذا الوجه، وين ناقش؟ قال المحسن إنما يصدق على الأمين بأنه محسن فيما إذا أخذ المال من مالكه لنفع المالك، ليش؟ مثل الإيجارات، مثل اللقطة التي أخذها الأمين ليجد صاحبها. وأما إذا أخذه منه لنفع نفسه فلا يصدق عليه المحسن، كما في مسألة العارية، أستعير منك هذا الأمر، أو من قبيل المضاربة ونظائرها، فهذا إحسان ليس للمالك وإنما إحسان للأمين. والآية المباركة المحسن إنما يصدق على الأمين فيما إذا أخذ المال من مالكه وعاد بالنفع على المالك، أما إذا عاد بالنفع على نفسه فلا يصدق عليه أنه محسن، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذا الوجه على المدعى. اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال باختصاص الأمين بمن يأخذ المال لمصلحة المالك وغيره، يعني سواء كان لمصلحة نفس المالك أو سواء كان لمصلحة مو نفس المالك، حتى إذا كانت مصلحة للأمين. أي نقول إلا إذا قلنا باختصاص الأمين، سواء كانت المصلحة تعود على نفس المالك أو لا تعود على نفس المالك وتعود على غير المالك وهو الأمين الذي كانت عنده الأمانة. فبالتالي إذا قلنا بهذا الوجه فيمكن الاستدلال بهذا الوجه الرابع على المدعى. هذا واضح جدا، لو أعيد شيء جيد، خلينا نطبق هذا المقدار. التسالم، قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة عدم ضمان الأمين، فلا خلاف ولا إشكال فيه عندهم، والأمر متسالم عليه عندهم. قال المحقق صاحب الجواهر: وإذا استودع وقبل ذلك، يعني هو الشخص، وجب عليه الحفظ، إلى أن قال: فلا يلزمه، أي المستودع، مو المستودع،
مستودع،
أي المستودع، دركها لو تلفت من غير تعد فيها، ولا تفريط لو أخذت منه قهرا. حرامية طفروا علي باقوها، وهو حافظها بمكان أمين. بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الأصل. الإجماع بقسميه عليه، يمكن المناقشة في الإجماع، ونقول بأن الإجماع إما أن يكون مدركيا أو محتمل المدركية، والإجماع المدركي ومحتمل المدركية لا يكون حجة. واضعتكم الإجماع المدركي غير المدركي؟ الإجماع المدركي بأنه المجمعين استندوا في هذا الحكم إلى رواية، هو هذا مدركي. وإذا لم يكن مدركيا لا نحتمل أنه مدركي، أنه استندوا في هذا الحكم لرواية. وإحنا تقدم قبل قليل في المدرك الأول، المدرك الروايات التي وردت صحيحة الحلبي والعلوي المعروف، فيمكن أن نقول بأن الأصحاب استندوا في إجماعهم على هذا المدرك الروايات. خب بعد إحنا ليش نرجع إلى إجماعهم، وإنما نرجع إلى نفس المدرك فننظر ماذا نستفاد أو نستفيد من المدرك. فالإجماع المدركي أو محتمل المدركية لا يكون شنو؟ لا يكون حجة. وقاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا العقل أشار إليه البعض، لم نشر إليه نحن، إن شاء الله في يوم غد نشير إليه إشارة بسيطة. أيضا العقل البعض استدل به كدليل على اليمن على القاعدة عدم استتباعها الضمان والأمر كما أفاده رحمه الله صاحب الجواهر. والمقصود من التعدي أشرنا إليه هنا الاعتداء العملي، أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع. والمقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة. وكيف كان فالفقهاء أرسلوا القاعدة إرسال المسلمات، كما قال شيخ الطائفة الطوسي: الوديعة أمانة لا ضمان على المودع، المودع على المودع ما لم يفرط، والأمر كما أفاد. واضح إن شاء الله شيخنا؟ فرعان، هاي فرعان تطبيق للقاعدة ليس إلا، راح يجيب موارد تطبيق القاعدة ما بينشي نقراهم قراءة. قال السيد اليزي رحمه الله: العين المستأجرة في يد المستأجري أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط. هاي العين المستأجرة منفعتها مو نفس العين، مو نفس يعني المنفعة مالتها بنفس الإيجار، يعني هي خلينا نعبر عنها، عبروا عنها بأنها تمليك منافع العين وليس نفس العين، تمليك منافع العين وليس نفس العين. وقال سيدنا الأستاذ، من هو سيد الخوي؟ في الهامش أن هذا الفرع، أن هذا الفرع كذلك بلا خلاف فيه عند الفقهاء، إلى أن قال: وتدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمالي والجمالي والقصاري وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ونحو ذلك، مما يستفاد منه أن المؤتمن على الشيء لا يضمن، ومنه العين المستأجرة، والأمر كما أفاده. بعد واضح الحمال والجمال وغيره هو أمين، عندما أنا أنطي هذه الحاجة هو أمين على هذه الحاجة. الثاني قال الشيخ الصدوق رحمه الله: في حد السرقة ليس على الضيف ولا على الأجير قط، لأنهما مؤتمنان. يعني الضيف أنا دخلت إلى بيتي، دخلت إلى بيتي أجي أتهم بأنه أنت سرقت، وكذلك الأجير أنا أجرته قط، أنا شنو أجرته؟ لأني واثق منه فأجرته، فلا ضمان إلا بتعدي وتفريط. وبذلك يتبين أن للإئتمان دور إيجابي في شتى المجالات. قاعدة الإتلاف يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.